أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثامنة من النوع الأول: يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للطهارة. انتهينا بحمد الله عز وجل من المسائل السبع الأولى من النوع الأول. بقي الكلام في المسألة الأخيرة، وهي المسألة الثامنة، ولكن قبل الدخول فيها لا بأس بتوضيحين بالنسبة إلى المسائل المتقدمة فيما يتعلق بالروايات. بالنسبة إلى المسألة السابعة، حينما قال شيخ الأنصاري: وفي بعض الأخبار يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمرا، قال: خذها وأفسدها. قال ابن أبي عمير: يعني اجعلها خلا. في نص المكاسب على اختلاف نسخه، في نسخة قال ابن أبي عمير، وفي نسخة أخرى قال علي: يعني اجعلها خلا. لو رجعنا إلى نسخة الوسائل لوجدنا أن هذه الرواية هي عبارة عن صحيحة جميل بن دراج، والذي يروي عن جميل بن دراج اثنان، وهما ابن أبي عمير وعلي بن حديد. وفي نسخة الوسائل التوضيح جاء من علي بن حديد وليس من ابن أبي عمير. طبعا ابن أبي عمير في قمة الوثاقة ولم يختلف فيه، علي بن حديد فيه كلام، هناك من يوثقه وهناك من يضعفه. إذن في النسخة الأصلية للوسائل وفي بعض نسخ المكاسب قال علي، يعني علي بن حديد، وهذا التوضيح من الراوي. الراوي يوضح معنى قول الإمام عليه السلام: خذها وأفسدها، فالمراد بإفساد الخمر جعله خلا. إذن هذا التوضيح الأول بالنسبة إلى هذه الرواية. طبعا توضيح الراوي ليس بحجة علينا، نعم يمكن أن نستفيد من فهمه العرفي والمتشرعي للرواية، وإلا فالحجة هو قول المعصوم عليه السلام وليس بقول الراوي. عموما يستفاد من هذه الرواية أنه تجوز المعاوضة على الخمر إذا قصد الإصلاح. هذا ما يفهم من الرواية، لأنه كان عند دين على ذلك الكافر، وذلك الكافر لم يدفع الدراهم التي في ذمته، أعطاه خمرا، فيجوز أن يأخذ الخمر في مقابل الدراهم لكن مع قصد الإصلاح، يعني إذا كانت العين النجسة قابلة للإصلاح. وهنا الخمر قابل للإصلاح وهو تحويله إلى خل. هذا التوضيح الأول. التوضيح الثاني بالنسبة إلى حسب هذا النسخة صفحة 39، أقول مع أنها معارضة في الفرعان، أخذنا أي مسألة؟ المسألة الخامسة فيها فرعان. في نهاية الفرع الأول بعد أن علق الشيخ على رواية مستطرفات السرائر، وهي يعتبرها رواية صحيحة، يعتبرها رواية صحيحة. أقول مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها، معللا بقوله عليه السلام: أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام؟ بالأمس شرحت لكم وذكرت احتمالين، هذان الاحتمالان وردا في شروح المكاسب. الاحتمال الأول على المنع من موردها، يعني في نفس الرواية حينما قال هذه، وفي مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء، أيصلح أن ينتفع بها؟ قال: نعم. إذا من جهة تجيز الانتفاع بإليات الغنم المقطوع. قال: نعم، يذيبها ويسرجها ولا يأكلها ولا يبيعها. لا يبيعها فيها نهي، إذا في نفس الرواية يوجد تعارض. فقوله من موردها يعني في نفس مورد الرواية، هذا الاحتمال الأول وموجود في بعض الشروح. وفي بعض الشروح يوجد الاحتمال الثاني ولعله أقوى، الاحتمال الثاني في من موردها يعني في نفس مورد الرواية. ما هو مورد الرواية؟ إليات الغنم المقطوعة، هل يجوز بيعها أو لا؟ في نفس مورد الرواية موجودة رواية أخرى، وهي رواية الحسن بن علي الوشة اللي ذكرها بالأمس الشيخ، أنه الغنم التي تصعد على الجبال فتكون ثقيلة فتقطع هذه الإليات. هذه في نهاية هذه الرواية، هذه لفظة معللا يمكن أن تقرأ بنحو معللا ومعللا. إذا معللا نحملها على قول الإمام المعصوم في الرواية، الإمام هو الذي علل. معللا يعني هذا المانع علل بهذا التعبير، معللا بقوله، معللا يعني المعصوم عليه السلام بقوله: أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام؟ هذا في نهاية صحيحة الحسن بن علي الوشاع. جيد، هنا مع أن الصحيحة صريحة في المنع عن البيع، نظر إلى رواية مستطرفات السرائر عند قوله: ولا يبيعها. هنا النهي صريح، هي صريحة في المنع، نعم صحيح، لأنها صريحة في النهي. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى التوضيحين، بالنسبة إلى الفرع الأول والمسألة السابعة. اليوم إن شاء الله نشرع في المسألة الثامنة. كان الكلام فيما سبق في الأعيان النجسة بالذات، الآن نتكلم عن الأعيان المتنجسة. هل تصح المعاوضة على الأعيان المتنجسة؟ مثلا ماء تنجس، بنزين تنجس، ماء اللحم تنجس، هل يصح بيعه أو لا؟ الجواب: الأعيان المتنجسة على نحوين، إما أن تقبل الطهارة وإما لا تقبل الطهارة. تقبل الطهارة مثل ماء المطلق، إذا تنجس يمكن أن يطهر بالكر وغيره من الماء الكثير. فإذا كان المتنجس قابلا للطهارة صحة المعاوضة عليه لا يوجد إشكال، لكن الكلام فيما إذا كانت العين المتنجسة غير قابلة للطهارة، هذا على نحوين. تارة المنافع المقصودة عند العقلاء تترتب على الطهارة، وتارة لا تترتب على الطهارة. مثل ماذا؟ البنزين اللي يستفاد منه في الوقود، البنزين والديزل إلى آخره، مثلا لو تنجس وقعت فيه فأرة ميتة، فهذه عين متنجسة غير قابلة للطهارة، لأن ماء مضاف، الماء المضاف ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وإن كان الآن بعض المعاصرين عنده تبعا للسيد محسن الحكيم رحمه الله أن الماء المضاف إذا بلغ حجما كبيرا جدا فحينئذ لا ينفعل بمجرد الملاقات مثل آبار النفط. الشيخ محمد بن زين الدين رحمه الله أيضا عند هذا الرأي. عموما الرأي المعروف أن الماء المضاف قليلا كان أم كثيرا ينفعل بمجرد الملاقات ولا يطهر إلا إذا ذهبت حقيقته، كان استوعب في الماء وأصبح مطلقا. فحينئذ بالنسبة إلى البنزين والديزل وغيرها هذه لها منافع مقصودة ومحللة عند العقلاء ولا تتوقف على الطهارة، أيضا يجوز بيعها لا إشكال فيها. إنما الكلام كل الكلام في الأعيان المتنجسة التي لا تقبل الطهارة وتتوقف منافعها المقصودة على الطهارة، مثلا الدبس ماء التمر إذا كان مائعا هذا تنجس، ما هي منفعته؟ الأكل، والأكل يتوقف على الطهارة، فهل يجوز بيعه إذا كان نجسا؟ الجواب تحرم المعاوضة عليه لأنه غير قابل للطهارة أولا، وثانيا المنفعة المقصودة منه هي ماذا؟ هي الأكل، والأكل لا يصح إلا مع الطهارة. ما هو الدليل على ذلك؟ الرواية النبوية إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ورواية دعائم الإسلام. وقد تقول لما لا نستدل على الأعيان المتنجسة برواية تحف العقول التي تقول أو شيء من وجوه النجس؟ الجواب لا يمكن الاستدلال بهذا المقطع من رواية تحف العقول، لأنها تقول أو شيء من وجوه النجس، الوجوه جمع وجه، والوجه ظاهر في العنوان، فإذا هو ظاهر في النجاسة الأصلية، يعني النجس بالذات لا النجس بالعراض. نعم يمكن أن نستدل بمقطع آخر من رواية تحف العقول، وهو قوله عليه السلام لأن ذلك كله محرم أكله وشربه ولبسه إلى آخره. هذا تمام الكلام في تحريم المعاوضة على الأعيان المتنجسة. ثم يتطرق إلى المسوخ، والمسوخ هي الحيوانات التي حولت عن شكلها الأصلي، يذكر أكثر من 20 مسخ من المسوخ مثل القردة والخنازير. مثلا كان إنسان حول على شكل خنزير أو على شكل قرد، طبعا في الروايات أن المسخ لا يعيش أكثر من 3 أيام، يعني الله عز وجل لما مسخ الإنسان إلى خنزير أو قرد 3 أيام ثم يموت، ثم الله عز وجل خلق على هيئة ذلك المسخ، فهذا نسل الخنزير أو القرد على شكل وصورة ذلك الذي مسخ، وليس هو امتداد لذلك الحيوان الممسوخ. هناك رأي للشيخ الطوسي في المبسوط يرى نجاسة المسوخ. الشيخ الأنصاري يقول الأقوى عدم نجاسة المسوخ لأن الأدلة دلت على تحريم 3 حيوانات فقط، على نجاسة 3 حيوانات وهي الكلب والخنزير والكافة، والتعدي من هذه 3 إلى المسوخ يحتاج إلى دليل، والدليل هنا عليل فإليه لا نميل. النتيجة لا نلتزم بنجاسة المسوخ، إذا لم نلتزم بالنجاسة لا إشكال في بيعها لطهارتها. نقرأ هذا المقدار. المسألة 8، يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة. هذا القيد الأول، ليست أعيان نجسة وإنما متنجسة، يعني النجاسة عرضية وليست ذاتية. الغير القابلة للطهارة، هذا القيد الثاني. أما إذا كانت قابلة للطهارة يجوز بيعها لا إشكال فيها، مثلا الماء المطلق إذا تنجس، مثلا الدهن الجامد لو وقعت فيه نجاسة لا تسري، تزيل موضع النجاسة وتبيع باقي الدهن. واضح ولا؟ القيد الثالث، إذا توقف منافعها المحلل المعتد بها، يعني عند العقلاء على الطهارة، هذا القيد الثالث. وأما إذا ما توقفت مثل البنزين المتنجس، البترول المتنجس، لا مانع من ذلك لما تقدم من النبوي، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ونحوه المتقدم عن دعائم الإسلام، وجوه الحلال إلى آخره وجوه الحرام. وأما التمسك بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول أو شيء من وجوه النجس ففيه نظر، هذا الاستدلال هذا التمسك فيه نظر يعني إشكال. ما هو؟ قال لأن الظاهر من وجوه النجس العنوانات النجسة، لأن ظاهر الوجه هو العنوان، يعني العنوانات النجسة وليست العنوانات المتنجسة. نعم يمكن الاستدلال على ذلك تحريم المعاوضة بالتعليل المذكور بعد ذلك بعد هذا المقطع، وهو قوله عليه السلام لأن ذلك كله محرم، أكله وشربه ولبسه إلى آخر ما ذكر. ثم اعلم أنه قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها، شيخ الطوسي في المبسوط الجزء الثاني، ولما كان الأقوى طهارتها. الأقوى عادة ترد كثيرا، ماذا يقصد بالأقوى؟ إذا تمر عليك عبارة الأقوى، لفظة الأقوى، ماذا يقصد بها؟ هذا مقتضى اللغوي، أفعل التفضيل اللغوي، يشتركان في القوة وزيادة، هذا في اللغة، ما كلامنا الآن في الفقه. الفقيه لما يقول أقوى إلى ماذا يشير؟ الأقوى فيها حيثيتان، الحيثية الأولى إشارة إلى اختلاف في المسألة، إذا قال الأقوى يعني هناك اختلاف في المسألة، وهنا المخالف الشيخ الطوسي. والحيثية الثانية إشارة إلى مقتضى الصناعة العلمية، يعني الصناعة الفقهية ماذا تقتضي؟ هنا الأقوى يعني الصناعة الفقهية تقتضي ذلك. كيف تقتضي ذلك؟ الأدلة التي دلت على نجاسة خصوص ثلاث حيوانات، وهي الخنزير والكلب والكافر. التعدي إلى ما عدا هذه الثلاثة يحتاج إلى دليل، وهو مفقود في المسوخ. فالصناعة الفقهية تقتضي الطهارة. قال ولكن الأقوى ولما كان الأقوى طهارتها المسوخ لم يحتج إلى التكلم في جواز بيعها هنا في المكاسب، لأنه إذا كان هناك مانع النجاسة والنجاسة مفقودة. مو بالأمس في الدرس قلنا لوجود المقتضي وانعدام المانع، وجود في الميتة وجود المقتضي المنفعة المحللة وانعدام المانع النجاسة. من وين كانت النجاسة في الميتة؟ من كونها ذات نفس سائلة. نعم لو قيل بحرمة البيع لا من حيث النجاسة، لكن من حيث عدم وجود منفعة مقصودة كان محل التعرض له حرمة بيع المسوخ، ما سيجيء من أن كل طاهر له منفعة محللة مقصودة يجوز بيعه، وسيجيء ذلك في ذيل القسم الثاني. الشيخ لم يتطرق إليه في ذيل القسم الثاني، تطرق إليه في ذيل القسم الثالث، مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه. هذا تمام الكلام في المسألة الثامنة. يقع الكلام في المستثنيات من حرمة بيع الأعيان النجسة. فبعد أن ذكر الشيخ رحمه الله ثمان مسائل يتطرق إلى المستثنيات من هذه المسائل المحرمة، وأما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة تذكر في مسائل أربعة. المسألة الأولى: يجوز بيع المملوك الكافر أصليا كان أم مرتدا مليا، بلا خلاف ظاهر، بل ادعى عليه الإجماع، ادعي عليه الإجماع وليس ببعيد. لاحظوا هذه المسألة الأولى في ماذا ستكون: هل يجوز بيع المملوك الكافر؟ قال المملوك إشارة إلى شموله للعبد والأمة. هل يجوز بيع المملوك الكافر أو لا؟ لاحظوا تلقيح المسألة ثم بعد ذلك نأتي إلى التفاصيل. تنقح المسألة هو هذا: ما هو المانع من بيع المملوك الكافر؟ يوجد احتمال. الاحتمال الأول نجاسة الكافر. الاحتمال الثاني عدم وجود منفعة محللة ومقصودة عند العقلاء من الكافر. الشيخ الأنصاري رحمه الله فيما تقدم أشار إلى أن العلة في تحريم البيع ليست هي النجاسة لوحدها، فالنجاسة ليست علة منحصرة لإثبات تحريم المعاوضة، لأنه حتى لو كانت العين نجسة ولكن توجد فيها منفعة محللة ومقصودة عند العقلاء تصح المعاوضة عليها. إذن الاعتبار الأول لا يفيد الانحصار، والمهم هو الاعتبار الثاني وجود منفعة محللة مقصودة عند العقلاء. إلى هنا واضح. الكافر على أنحاء، قد يكون كافر أصلي، هذا لا شك في وجود منفعة محللة فيه. قد يكون لا مرتد ملي، وقد يكون مرتدا فطريا. المرتد الملي هو الذي لم يكن مسلما من الأساس ثم أسلم ثم ارتد عن إسلامه، بخلاف المرتد الفطري الذي كان مسلما أو كان أحد أبويه مسلما فألحق به لشرافته ثم ارتد. المرتد الفطري له ثلاثة أحكام: أولا يقتل، ثانيا تبين منه زوجته، ثالثا تقسم تركته في حياته. هذه أحكام ثلاثة للمرتد الفطري. وأما المرتد الملي فإنه لا يقتل مباشرة وإنما يستتاب، بخلاف الفطري يقتل من دون استتابة. أما المرتد الملي فإنه يستتاب. وثانيا لا تبين منه زوجته مباشرة وإنما تبين منه بالطلاق الرجعي، فإذا رجع في العدة ترجع إليه. عموما إذا الكافر الأصلي والمرتد الملي لا يقتلان مباشرة، بخلاف المرتد الفطري فإنه يقتل مباشرة من دون استتابة. الآن نريد أن ننقح المسألة. إذا كان المدار على النجاسة فالكلام في الأصناف الثلاثة واحد: الكافر الأصلي والمرتد الملي والمرتد الفطري، حيث قد ثبتت النجاسة ثبتت حرمة البيع. لكن إذا كان المدار على وجود المنفعة المحللة المقصودة عند العقلاء بالنسبة إلى الكافر الأصلي والمرتد الملي، المنفعة موجودة، هذا عبد يستفيد منه ولا يقتل، يقع الكلام بالنسبة إلى المرتد الفطري لأنه يقتل ما دام هو في معرض التلف، لا مالية له. إذا ما إليه مالية لا تصح المعاوضة عليه، فيكون بذل المال في مقابله أكلا للمال بالباطل. من هنا الآن يقع التفصيل في خصوص المرتد الفطري، هل يصح بيع المملوك الذي ارتد عن فطره أو لا؟ قد يقال لا يجوز بيع المملوك الذي ارتد عن فطرتين. لماذا؟ لأنه محكوم بالقتل فهو في معرض التلف، وإذا كان في معرض التلف لا مالية له. إذا كان ما إليه مالية عرفا عند العقلاء لا يصح بذل المال بإزائه لأنه أكل للمال بالباطل. النتيجة النهائية لا تصح المعاوضة على المرتد الفطري. إلى هنا واضح؟ مهدور الدم. إلا أن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله يقول لو تتبعنا كلمات العلماء لوجدنا أنهم يكادون يجمعون على جواز بيع المرتد الفطري، حتى المرتد الفطري يجوز بيعه مع أنه مهدور الدم وفي معرض التلف. لماذا؟ لترتب فائدة فيه قبل قتله، مو معلوم متى يقتلونه، فيمكن أن ينتفع به قبل قتله وقبل أن يسفك دمه ما دام هناك منفعة تترتب عليه. إذن له مالية، ما دام إليه مالية فصح المعاوضة عليه. يقول الشيخ الأنصاري ينبغي أن تدرس معاوضة صحة المعاوضة على المرتد الفطري من جهة وجود منفعة مقصودة أو عدم وجود منفعة مقصودة، لا من جهة وجود طهارة وقابلية للتطهير أو عدم وجود طهارة. يقول وأنا تتبعت كلمات الإعلام فوجدتها بأجمعها تلحظ حيثية وجود منفعة محللة أو لا، ولا تلحظ حيثية نجاسة وقبول للطهارة أو لا، عدا ما في كلمات بعض الأساطين وتلميذه. بعض الأساطين الشيخ جعفر كاشف الغطاء صاحب كتاب كشف الغطاء، وتلميذه هو السيد محمد جواد العاملي صاحب كتاب مفتاح الكرامة. هذان العلمان أشار إلى هذه الحيثية أن المرتد الفطري نجس وغير قابل للتطهير، وبالتالي لا تصح المعاوضة على العين النجسة. يقول في المقابل أنقل لكم كلمات المحقق الحل في الشرائع وغير من الكلمات كلها ناظرة إلى حيثية وجود المنفعة المحللة المقصودة. المحقق الحل في الشرائع، العلامة الحل في القواعد، الشهيد الثاني في المسالك، المحقق الثاني في جامع المقاصد، العلامة الحلي في التذكرة، كلهم أشاروا إلى حيثية وجود منفعة محللة مقصودة عند العقلاء. هذا زبدة الدرس، الباقي كله قراءة وتفكيك عبانة، الباقي كله قراءة وتفكيك عبانة. النتيجة النهائية، خلنا نطلع بنتيجة نهائية. يجوز بيع الكافر المملوك مطلقا حتى لو كان مرتدا عن فطرتين، وهذا لا خلاف فيه بل عليه الإجماع المحصل. من أين نحصل الإجماع؟ من تتبع كلماتهم في مسائل معينة. سيشير إلى مسائل كثيرة. خلاصة هذه المسائل أن هناك ملكية، إذا هناك ملكية يعني هناك مالية، إذا هناك مالية يعني منفعة محللة مقصودة موجودة، إذا منفعة محللة مقصودة موجودة تصح المعاوضة. لاحظ تحليل الشيخ الأنصاري كيف. خلاصة هذه المسائل بيذكر ست مسائل، خلاصتها إثبات الملكية، إذا ثبتت الملكية ثبتت المالية، إذا ثبتت المالية ثبت وجود منفعة محللة مقصودة، إذا ثبت وجود منفعة محللة مقصودة صحت المعاوضة، والباقي كله قراءة وحفر في العباءه. يلا احفر يا حافر. المسألة الأولى، يجوز بيع المملوك الكافر أصليا كان أم مرتدا مليا بلا خلاف ظاهر بل ادعي عليه الإجماع. ما الفرق بين العبارتين بلا خلاف ظاهر بل ادعي عليه الإجماع؟ ما المراد بلا خلاف ظاهر؟
قد يكون هناك خلاف،
قد يكون هناك مخالف خفي، قد يكون هناك قول شاذ جدا، هذا لا يضر في نفي الخلاف، لذلك قال بلا خلاف ظاهر. تأتي بقول شاذ جدا مخفي، هذا القول الخفي النادر الشاذ لا يضر في نسبة عدم الخلاف، ولذلك قال بلا خلاف ظاهر. الآن يترقى، بل عادة للإضراب للترقية، بل ادعي عليه الإجماع، والمدعي هو صاحب الجواهر رحمه الله في المجلد 22، وليس ببعيد هذا الإجماع كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة، أي مسألة جواز بيع المملوك الكافر. كما يظهر للمتتبع يعني يريد أن يقول هذا إجماع منقول أو إجماع محصل، هذا إجماع محصل وإن نقله صاحب الجواهر. ما هي هذه المسائل؟ المسألة الأولى كاسترقاق الكفار، يعني جواز استرقاق الكفار، يعني يجوز أن تسترق الكافر، إذا استرقيت الكافر ملكته، إذا ملكته له مالية، إذا له مالية يجوز تبيعها. ثانيا وشراء بعضهم من بعض، يعني وكشراء بعض الكفار من بعض الكفار، يعني مو الكفار يشترون من بعضهم، يعني وكشراء المسلم لبعض الكفار من بعض الكفار. واضح ولا؟ احنا كلامنا المسلم يجوز ليه او لا؟ يعني وكشراء المسلم لبعض الكفار من بعض الكفار، ما دام يجوز الشراء يعني تثبت المالية. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث وبيع، يعني وكبيع العبد الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر. عندنا قاعدة نفي السبيل، تعرفون قاعدة نفي السبيل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا مولى كافر وعبد كافر، إذا أسلم العبد ينعتق قهرا بالإجبار، يجبرون المولى أن يعتقه. لماذا؟ حتى لا يكون هناك سبيل وسلطنة للمولى الكافر على هذا العبد الذي أسلم. وبيع الكافر إذا أسلم على مولاه الكافر وعتق الكافرة، يعني وجواز عتق الكافرة، ولا عتق إلا في ملك. إذن الوجه في هذه المسألة والمسألة الأخرى العتق، ولا عتق إلا في ملك، إذن الملكية ثابتة. وبيع المرتد، إذا تبيع المرتد يعني تملكه، إذا لاحظ ياي استرقاق الكفار الأولى، شراء بعضهم من بعض الثانية، بيع الكافر العبد الكافر الثالثة، عتق الكافرة الرابع، بيع المرتد الخامس، مسألة السادسة وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الإسلام، يعني اشتري على أنه مسلم، وظهور كفر العبد المشترى على أن العبد ظاهر في الإسلام تبين أنه مو مسلم، واشترى على أنه مسلم تبين أنه مو مسلم، يقولون هذا البيع صحيح. إذا البيع صحيح يعني يملكه، إذا يملك يعني تصح المعاوضة عليه وغير ذلك. إلى هنا تكلم في الكافر الأصلي والمرتد الملي. قال وكذا الفطري على الأقوى، يعني وكذا يجوز بيع المرتد الفطري على الأقوى. على الأقوى إشارة إلى وجود خلاف أولا، وثانيا إشارة إلى مقتضى الصناعة الفقهية في المسألة. ما هو مقتضى الصناعة الفقهية؟ التحريم يترتب على عدم وجود منفعة محللة مقصودة، وفي المرتد الفطري توجد منفعة محللة مقصودة، فإنه وإن كان مهدور الدم في معرض التلف ولكن يمكن أن ينتفع به قبل إعدامه وقبل قتله. بل الظاهر أنه لا خلاف فيه، يعني جواز بيعه مرتد الفطري من هذه الجهة. من أي جهة؟ من جهة النجاسة. يعني يريد أن يقول المرتد الفطري لا إشكال في بيعه من جهة النجاسة، إنما وقع الإشكال من جهة أنه لا يوجد فيه منفعة لأنه في معرض التلف. لكن من كلمات الشيخ كاشف الغطاء وتلميذه قد يفهم النظر إلى النجاسة، ولذلك قال بل الظاهر، لم يقطع، قال بل الظاهر، لأن هذا منافي لكلمات كاشف الغطاء وصاحب مفتاح الكرامة. بل الظاهر أنه لا خلاف فيه جواز بيعه من هذه الجهة، من جهة النجاسة، وإن كان فيه كلام، يعني وإن كان فيه جواز بيعه كلام من حيث كونه في معرض التلف، كونه يعني المرتد الفطري في معرض التلف. لماذا؟ قال لوجوب قتله، بما أنه يجب قتله ولا يستتاب هو مهدور الدم في معرض التلف لا تترتب عليه فائدة. ولم نجد من تأمل فيه من جهة نجاسته، فيه يعني جواز بيع المرتد الفطري، عذا ما يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد. لاحظ الشيخ الأنصاري الاصطلاح من يقول بعض الأساطين، يعني الشيخ جعفر كاشف الغطاء، من يقول بعض المعاصرين، يعني الشيخ صاحب الجواهر، مع أنه أستاذه لكن ما يعبر عن أستاذنا، وحضر عنده تبركان في الآونة الأخيرة، تبركان عند صاحب الجواهر، وهذان العلمان لقوة كتابيهما سميت عائلتيهما باسم كتابيهما. الشيخ جعفر كاشف الغطاء هو لقب كاشف الغطاء، ألف كتاب كشف الغطاء، وهو القائل لو تلف الفخ بأكمله لكتبته من أوله إلى آخره عن ظهر قلب، وهو القائل الفقهاء ثلاثة، الشهيد الأول وأنا وابني موسى، رجل عظيم، لكن لجلالة قدره كانت المرجعية الفقهية للشيخ جعفر كاشف الغطاء، والمرجعية الروحية للسيد مهدي بحر العلوم، هذا العارف وكان مرجع، لكن المرجعية كانت للشيخ جعفر كاشف الغطاء. يقول المؤرخون إذا خرج من مسجدين أو محفلين يرفع الشيخ جعفر كاشف الغطاء مداس ونعال السيد مهدي بحر العلوم وينظفه بطرف حنك عمامته ويقدمه بين يدي السيد مهدي بحر العلوم. السيد محمد جواد العاملي تلميذ هذين العلمين، تلميذ السيد مهدي بحر العلوم، صاحب الأرجوزة في الفقه، نحن الوضوء غسلتان عندنا ومسحتان والكتاب معنا، وأيضا تلميذ الشيخ جعفر كاشف الغطاء. والشخص الثاني هو الشيخ محمد حسن النجفي، ألف كتاب جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 43 مجلد. هذا الكتاب لقوته سميت عائلته باسمه الجواهري، فكاشف الغطاء والجواهري نسبة إلى جواهر الكلام ونسبة إلى كشف الغطاء. ولم نجد من تأمل فيه من جهة نجاسته عدا ما يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد، حيث احترز بقول العلامة، حيث احترز عن كاشف الغطاء بقول العلامة، هذه عبارة العلامة: ما لا يقبل التطهير من النجاسات. هذه عبارة العلامة. الآن يحترز، الآن تجي عبارة كاشف الغطاء في شرح على القواعد، والآن طبع بعد، حقق وطبع شرح القواعد. عما هذه عبارة تفتح قوس، هذه عبارة كاشف الغطاء، عما يقبله ولو بالإسلام، عما يقبله يعني عما يقبل التطهير ولو بالإسلام، يعني ولو بواسطة الإسلام يقبل الطهارة، كالمرتد ولو عن فطرة على أصح القولين. تغلق القوس، هذه كلمة كاشف الغطاء، على أصح القولين، يعني يوجد قولان، هل المرتد يقبل التطهير أو لا يقبل التطهير؟ قول لا يقبل التطهير وقول يقبل التطهير، وهو يرى أنه يقبل التطهير. أصح القولين يعني من أنه إذا تاب تقبل توبته. هناك رأي بأنه يستتاب، نتكلمنا عن الرأي المشهور أنه لا يستتاب، هناك رأي أنه يستتاب ولا يقتل فورا، حاله حال الملي، ولذلك يقبل التطهير إذا تاب. فبنى كاشف الغطاء جواز بيع المرتد على قبول توبته، بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله الكافر للطهر بالإسلام، مما يعني أن الجواز متوقف على عدم النجاسة. هذا الذي نستفيد منه. وأنت خبير بأن حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير، يعني من مثيل حكمهم بجواز بيع الكلب، لا من حيث قابليته للتطهير، نظير الماء المتنجس، مثيل الماء المتنجس، هذا نظير الماء المتنجس، يقال هنا تمثيل للمنفي لا النافي، مثال للمنفي، يعني ما هي الأشياء التي تقبل التطهير؟ الماء المتنجس. وأن اشتراطهم قبول التطهير إنما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية، يعني لكي يتصف بالملكية. يريد أن يقول الشيخ الأنصاري هكذا، لاحظوا جيدا، الأصحاب حينما اشترطوا قبول الطهارة لا بمعنى أن جواز المعاوضة متوقف على قبول الطهارة وعلى النجاسة، وإنما هم يقولون جواز المعاوضة متوقف على المنفعة المقصودة. المنفعة المقصودة في مثل هذا هي الأكل، والأكل لا يجوز إلا إذا كان طاهرا، فذكروا شرطية قابلية الطهارة من جهة أن المنفعة المقصودة هي الأكل ولا تصح إلا للطاهر، لا لأن النجاسة تحرم المعاوضة. واضح أو لا؟ ولذلك يقول: وأن اشتراطهم قبول التطهير لا لاشتراط الطهارة بما هي هي، إنما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية، يعني لكي يتصف بالملكية، لا مثل الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة إجماعا. وبالغ تلميذه، تلميذ كاشف الغطاء، بالغ تأييد لرأي أستاذه في مفتاح الكرامة، فقال: أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا. ما هو وجه المبالغة؟ قوله ضعيف جدا، كاشف الغطاء ذكر احتمال، أما صاحب مفتاح الكرامة نسف الاحتمال، قال هذا ضعيف جدا. لماذا؟ قال لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير. لاحظ هناك قال ولو عن فطرة على أصح القولين، بعض الأساطين هكذا قال، لكن هنا جزم، هنا وجه المبالغة الجزم، لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير. واضح أو لا؟ هناك ما جزم كاشف الغطاء بعدم قبول التوبة، هنا جزم، قال لعدم قبول توبته فلا يقبل التطهير، فهنا رتب البيع على ماذا؟ على قبول التطهير. ثم ذكر جماعة، يعني ثم ذكر العاملي جماعة ممن جوز بيعه، جوز بيع المرتد الفطري، إلى أن قال ولعل من جوز بيعه الفطري بنى على قبول توبته، انتهى. والحال أنه ما جوزوا لا للبناء على قبول التوبة، جوزوا من أي ناحية؟ من ناحية وجود منفعة محللة مقصودة. وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر، هذا أول وآخر تصريح للشيخ الأنصاري في نسبة الأستاذية لصاحب الجواهر إليه. دائما يقول بعض المعاصرين هذا هو الموضع الأول والأخير الذي يقول فيه صاحب المكاسب في حق صاحب الجواهر شيخنا المعاصر، والبعض استفاد أنه أستاذ من هذا المقطع. يقولون أنه كان الشيخ الأنصاري رحمه الله يجي يجلس في الأخير، فالبعض وكان كريم عين وما يبين عليه فقير، فالبعض يفكر أنه حائك للنعلة يجلس عند باب المسجد. يقولون في يوم من الأيام احتار صاحب الجواهر في مسألة كيف يجمع بين روايتين، كان الشيخ الأنصاري جالس وكان إلى جنب المحقق الرشدي، فقال له قل له هذا يحل بالحكومة، فقال المحقق الرشدي لصاحب الجواهر هذا يحل بالحكومة، فقال الشيخ صاحب الجواهر أحسن، ولكن من أين لك هذا؟ هذا لعله من الذي بجانبك. ثم التفت المحقق الرشدي إلى الشيخ الأنصاري قال له ماذا تقصد بالحكومة؟ ماذا تعني بالحكومة؟ قال يحتاج أن تحضر بحثي 6 شهور حتى تفهم معنى الحكومة. ولذلك المحقق الرشدي والمجدد الشيرازي كانوا قد أجمعوا أمرهم وأرادوا أن يرجعوا إلى بلدانهم، قالوا بعد وصلنا إلى مرتبة من الاجتهاد نرجع. الشيخ الأنصاري لاقاهم في الطريق قال أنا أسألكم عن هذه المسألة، ماذا منتم مجتهدين؟ ما هو مبناكم في هذه المسألة؟ قالوا كذا، ناقشهم قال لعل الرأي الفلاني أرجع، قالوا والله صحيح، قال تأملوا فيه، مو ما في داعي لتعجيل السفر. جاء يوم ثاني يرون رأي الشيخ الأنصاري الثاني وقوم، قال لعله هناك احتمال ثالث، قوى الاحتمال الثالث فصاروا إلى الثالث، قال تأملوا فيه، وهكذا إلى شهر قل فيهم. ثم بعد ذلك قالوا شيخنا الظاهر نحتاج ندرس عندك، فدرسهم في 3 رسائل فريدة من نوعها، رسالة في القطع ورسالة في الظن ورسالة في الشك، فسمي بكتاب الرسائل لأنه مجموع 3، أقل الجمع 3، رسالة في القطع والظن والشك، وسمي بفرائد الأصول لأن كل رسالة عبارة عن رسالة فريدة من نوعها في بابها. وظهر لك المجدد الشيرازي صاحب التقريرات، وظهر لك أيضا المحقق الرشدي صاحب بدائع الأفكار إلى آخره. بدائع الأفكار للمحقق العراقي، هو إلى بدائع الناس الآن اسم كتابه. عموما ظهروا تلامذة الشيخ الأنصاري وحلقوا في سماء الفقه والأصول. في الأخير نختم بهذا، لا بأس ما دام جئنا على سيرة الشيخ. يقول المحقق الرشدي رحمه الله: كان أستاذنا الشيخ الأنصاري يمتاز بثلاث خصال: العلم والسياسة والزهد. فأما علمه فقد ورثته منه، يقول محقق الرشدي، وأما سياسته فقد ورثها المجدد الشيرازي الميرزا محمد حسن الشيرازي، وأما زهده فقد رحل معه في قبره. يقول الشيخ الأنصاري: أقول هذا الآن عرض لكلمات الأعلام المقابلة لكلام بعض الأساطين، أقول يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. درس الجاي بس قراءة إن شاء الله نجي من وين.